الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في الرياء، وتوقفنا عند قول الشارح رحمة الله عليه والعلامة عبد الرحمن بن حسن: ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة كما قال فضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هذا هما شرطا قبول العمل، كما هو معلوم الإخلاص والمتابعة. قال: وفي الحديث من فوائد سبقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته النصح لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك الأصغر وأكبره. قال في ختام هذا الباب في مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. وش الآية؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم. بل كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال الثاني: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. وهذا أمر عظيم كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه، فإن العمل يفسد، العمل الذي يعمله العبد يفسد ولا يقبل إذا ما فعل العمل بوجه الله عز وجل، أو رأى بعمله أراد الله عز وجل وأراد الثناء من الناس. قال الثالث: السبب الموجب لذلك هو كمال الغنى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل المشرك لكمال غناه، فلا يقبل الله عز وجل إلا ما كان خالصا له. وما كان في شيء من الشراكة فإن الله عز وجل لا يقبل ذلك، ما كان في شيء من الشرك والمشاركة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله كان له كمال الغنى فلا يقبل هذا العمل ويرده. الرابع: أن من أسباب أنه تعالى خير الشركاء، الله عز وجل خير الشركاء، فمن أشرك جعل العمل لشريكه ولم يقبل منه شيء سبحانه وتعالى. الخامسة: نعم، جعل العمل لمن أشرك معه، لمن لذاك الذي أشركه معه وإلى الله سبحانه وتعالى شريك له. الله عز وجل لا شريك له ولا ند له، لكن على حسب من يدعي ذلك من الخلق. فإن من جعل الله عز وجل شريكا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل العمل لذاك الذي يدعى به هذه الدعوة، ولا يقول الله سبحانه وتعالى ذلك العمل. الخامسة: خوف أن يسلم على أصحابه من الرياء. السادسة: أن يفسر ذلك بأن يصلي الجمعة لله لكن يزينها بما يرى من نظر رجل إليه. قال رحمة الله عليه: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشارح: إن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس. فإذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس، وش يكون هذا؟ من قبل الرياء ويكون أيضا من إرادة الدنيا. فإن الذي يريد ثناء الناس فقد أراد شيئا من حظوظ الدنيا ومن ثواب الدنيا، فإن ثناء الناس حظ حظوظ الدنيا. فيجتمعان في هذه النقطة إذا أراد الإنسان بعمل التزيج عند الناس والتصنع لهم والثناء. فهذا هي كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة الدنيا للتصنع عند الناس وطلب المدح منهم والإكرام، ويفارق الرياء بكونه عملا عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا كما في الحديث تعسى عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك. وهؤلاء أرادوا الرياء ولا أرادوا الدنيا؟ أرادوا الدنيا. فهنا يحصل افتراق. قال أو جاهد المغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا ابن عباس وغير المفسرين في معنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فهذا الباب أعم. نعم، هذا الباب أعم، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يدخل في ذلك الرياء ويدخل غير الرياء. نعم، يدخل الرياء ويدخل غير الرياء. قال وأراد المصنف بما ترجع بعد أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. وأراد المصنف رحمه الله الترجمة وأراد أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال وهو أعظم من الرياء. فمن أراد العمل في الدنيا هذا خطر عظيم. قد يكون هذا من قبيل الشرك الأصغر، وقد يكون من قبيل الشرك الأكبر. فإذا العبد إذا كانت هذه إرادته في جميع عمله فهو من المنافقين وهو من الكافرين. فإن إرادة الدنيا لا تجتمع مع الإيمان بالله عز وجل، لا تجتمع أبدا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني إرادة الدنيا لكل شيء لجميع الأعمال هذا لا يجتمع مع الإيمان مطلقا، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وإنما قد يحصل شيء عارض، قد يريد الإنسان بعمله الدنيا في أمور عارضة قد تحصل لبعض المؤمنين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الشأن من تركوا موقعهم في يوم أحد واتجهوا إلى الغنيمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فذكر الله عز وجل أن منهم من أراد الدنيا. فهذا قد يحصل في عمل معين لمن كان مؤمنا، وإذا تاب وأنب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى غفور. أما أن يريد العبد بعمله الدنيا بجميع عمله فإن هذا لا يجتمع مع الإيمان مطلقا. فإن من كان يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بثواب الله ويؤمن بعقابه لا بد أن يريد بعمله دار الآخرة، لا بد. لكن قد تحصل له غفلة في بعض الأوقات، وقد تطغى عليه الشهوة في بعض الأوقات فيريد ببعض العمل حظا من حظ الدنيا أمور عارضة. هذا قد تحصل لمن كان مؤمنا في بعض الأعمال. أما لكل عبد على هذه الحال لا يريد إلا الدنيا في جميع أعماله فهذا لا يجتمع مع الإيمان مطلقا، ولا يكون إلا من الكافرين ممن لا يؤمن بالله ولا بالبعث والنشور ولا بالجنة والنار. فمثل هذه الإرادة لا تجتمع مع الإيمان مطلقا، كما حرم ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فإرادة الدنيا من الأمور الخطيرة، وهو يقول ها هنا رحمة الله عليه الشارح يقول ها هنا وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادة تلك على كثير من عمله، باعتبار أن تعلق القلب بالدنيا تعلق كبير. فلهذا كان هذا المسألة أخطر، فإن النفوس تتعلق بالدنيا تعلقا كبيرا دون وأعظم من تعلقها بفناء الناس، أعظم من تعلقها بفناء الناس وفتح الناس، تعلق النفوس بالدنيا بالأموال ونحو ذلك المتاع الدنيا أعظم من تعلقها بمجرد الثناء، فإن الثناء قول في اللسان كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن يريد بعمله مالا يعمل العمل الصالح ويريد الأموال جراء ذلك العمل الصالح، هذه الإرادة أخطر وأعظم، والنفوس إليها تتجه إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا هناك من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأذب الأعمال في ثناء نعم كيف قطع عليه المؤمن يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يصبح كافرا مسلما في آخر حتى يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي لفظ قليل خارج الصحيح. هذا موجود في واقع الناس أن هناك من يبيع دينه من أجل بعض حظوظ الدنيا، وكان ربما ما هو السعيد أن يبيع دينه من أجل ثناء الناس ومراءة الناس، يرائي الكافرين مثلا يريد المدح منهم ويبيع دينه بمجرد الثناء، ربما هذا لا يحصل أو نادر الحصول، أن يكون الشخص يبيع دينه بعرض من الدنيا بشيء من المال، هذا موجود بكثرة في أوساط الناس إلا برحم الله عز وجل. نعم ها نعم قد يحصل منه نعم إرادة الدنيا في إرادة عارضة، نعم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم وقد ذكر ذلك ابن القيم واحتج بهذه الآية أنها قد تحصل الإرادة العامة للمؤمنين تحصل، وذكر هذه الآية رحمة الله عليه. قال لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادة تلك على كثير من عمله، وأما الرياء قد يعرض له في عمل دون عمل ولا يستسلم معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا، يحذر من نيتين الفاسدتين. قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه الآية وهاتان الآيتان فيهما الوعيد الشديد في من يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن كما قلنا إرادة الدنيا بجميع الأعمال لا تستمع الإيمان، فمن كان كذلك فلا حظ له في الآخرة، الذي يريد الدنيا بجميع عمله هذا لا حظ له في الآخرة، وأما الإرادة العارضة فقد تحصل لمن له حظ في الآخرة ومن له حظ عظيم في الآخرة، الإرادة العارضة في بعض الأعمال. قال الشارح لما عباس رضي الله عنهما من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها ما لها نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا ينقصون. قال لا ينقصون ثم نسختها من كان يريد العاجلة أنزلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآية رواه ابن النحاس في ناسخه والآية الأولى فيها تعميم من فرد الحياة الدنيا وزينتها نبقي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. طبعا الآية أن كل من أراد الدنيا أعطاه الله عز وجل إياها، وهذا العموم مخصوص، والسلف قد يطلقون النسق على معنى التخصيص والتقييد. هذا موجود في عرض الصحابة، يطلقون النسخ ويريد بذلك التخصيص والتقييد. فعموم هذه الآية مخصوص لقوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما هو كل من أراد الدنيا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، بل ما نشاء لمن نريد، فهي مقيدة للآية السابقة. ولهذا قال الشاعر: حول ثم نسختها، أي قيدتها فلم تبق الآية على إطلاقها. الاعتبار السابق الذي ذكرناه أن من عرف من مضى من السلف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يطلقون النسخ ويريدون بذلك التخصيص والتقييد. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يمضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن في جازة حسناته في الدنيا وإثاب عليه في الآخرة. ذكر ابن جرير سنده ثم صاغ عليه أبو هريرة عن ابن مبارك عن حي بن شريح قال: حدثني الوليد بن الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيع مات أصله حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا كنت أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت لا في أحد غيري وغيره. ثم نشر أبو هريرة نشره ثم أقام فقال: لأحدثنك حديثا حدثني صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما في أحد غيري وغيره. ثم نشر أبو هريرة نشرة جديدة ثم خر على وجهه واشتد به طويلا، ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم، كل أمة جافية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. تقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان القارئ فقد قيل ذلك، يعني أخذت حظك في الدنيا فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما علمت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جوان فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جري فقد قيل ذلك. ثم ضرب سلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وهذا الحديث يعيد شديد في حق من أراد لهذه الدنيا ولم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال: وقسمنا شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب بما حاصله ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد لجازه الله لحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم، ولا هم له في طلب الجنة، وهذا من النفع فهذا يعطى بعمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، وهذا النوع ذكره مع الناس. وهذه النية خطيرة يقع فيها كثير من الناس إلا بارك الله عز وجل. بعض الناس يحافظ على الطاعات، يحافظ على الصلوات، ويصلي في المساجد، ويؤدي زكاة المال، ويصوم رمضان، ويريد الله عز وجل أن يحفظه الله عز وجل، ويحفظ أولاده، ويحفظ له ماله. يخاف إن ضيع مثل هذه الفرائض أن تنزل عليه العقوبات في الدنيا، فيذهب ماله، أو يصاب ببعض الأمراض في بدنه، أو في يصاب في ولده، أو في أهله. فيحافظ على الأعمال الصالحة من أجل أن يبقي الله عز وجل له نعم في الدنيا، ولا هم له في الدار الآخرة، لا هم له بثواب الآخرة، وإنما يريد أن الله عز وجل يحفظ له الدنيا. فيحافظ على الطاعات من أجل أن يحفظ الله عز وجل له الدنيا، وهذه نية فاسدة، وهذا ممن يريد الحياة الدنيا بعمله وما أراد الدار الآخرة. لو أراد الإرادتين فقد أراد الحسنيين، ما عليه لو إذا أراد الدار الآخرة وكان في الإرادة الأولى وأراد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يحفظه، فقد علمنا أن الأعمال الصالحة فيها حفظ الإنسان، حفظ المال، حفظ الأولاد. فإذا أراد ثواب الآخرة وما ثواب الدنيا، فإن الله عز وجل يثيب المؤمن في الدنيا والآخرة إن كان من الحياة الدنيا وزينتها. نعم، قال الله عز وجل نعم من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فيعمل الصالحات ويريد الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. هذا ناهي عليه لو إن كان هذا هو المقصود، أراد ثواب الله عز وجل الذي وعد به في الدنيا وفي الآخرة، وإرادة الآخرة هي الأصل في قلبه، لكنه يريد ثواب الدنيا والآخرة. هذا قدر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فذم الله عز وجل الذي ما يريد إلا الدنيا، ويدعو الله عز وجل بالحسنى في الدنيا فقط، وأما من أراد الحسنيين أراد الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة هذا ليس عليه دور. من كان يريد ثواب الدنيا قال الله عند الله ثواب الدنيا والآخرة، يطلب الثوابين، والعبد يطلب المعافاة في الدنيا وفي الآخرة مثل أهل الإرادة إرادة حسنة ما عليه دور. وإنما الذي يذم هو أن يريد الإنسان ثواب الدنيا فقط، يريد الله عز وجل أن يحفظ له الصحة ويحفظ له المال ويحفظ أولاده، يخاف على تجارته، يقول لما أديت زكاة مالي ربما ذهب مالي، عاقب لله عز وجل بذهب المال، وما يفكر في ثواب الآخرة ولا يفكر بعذاب الآخرة، لا بالثواب ولا بالعذاب، وإنما همه صلاح الدنيا، أن الله عز وجل صلاح الدنيا، هذا الذي يذكر. كيف؟
استدلوا بعض القول تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا.
نعم. على الإنسان يعني يستنفر من أجل المال والدنيا. نعم. نعم كلام مو صحيح، لكن هذه الآية فيها بيان. نعم فيها بيان على أن هذا من جزاء. من جزاء الاستغفار، الاستغفار يكون من أجل الله عز وجل، ندم على الذنب الذي وقع به وخوف من الله عز وجل ومن عذابه، فإذا تم الاستغفار على وجهها الصحيح تحصل هذه الأمور، الأمور الدنيا، ويحصل له أعظم ذلك من ثواب الآخرة. لكن كل إنسان يستغفر من أجل الدنيا فقط، لأن يعني هذا يريد بعمله الدنيا وليس هذا المراد بالآية، لكن الآية فيها أن الذنوب هي سبب النقم، وأن الاستغفار هو سبب النعم. نعم، الاستغفار والتوبة سبب النعم، والذنوب والمعاصي هي سبب النقم. أما أن الإنسان يستغفر من أجل الدنيا، هذا الاستغفار ما هو صحيح. لابد أن يكون الاستغفار أن يخاف من ذنوبه، يندم على ما فعل من معصية الله عز وجل غاية الندم، وأنه عصى ربه سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بالنعم، ويخاف من عذابه، من عذاب الله عز وجل، ويرجو رحمته. وكونه وكون بعد ذلك يثاب العبد على هذا الاستغفار بشيء من الدنيا، أو يرجو العبد بشيء من الدنيا مع إرادة الآخرة سواء بالاستغفار أو بغيره، فإن هذا لا ذنب فيه. قال رحمه الله عليه: النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة، يعني محمول على إرادة النية، إرادة الرياء. وهذا داخل في معنى الآية، نقول أي أوسع من ذلك. قال رحمه الله عليه: النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لما يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. وهذه داهية الآية، يعمل العمل الصالح من أجل ذلك الحظ من حظوظ الدنيا، ولولا ذلك الحظ لما عمل. يقرأ القرآن ويحفظ القرآن من أجل يصل إماما، ويستلم شيئا من أجرة الإمامة، ويتعلم العلم من أجل حظ من حظوظ الدنيا، يتعلم العلوم الشرعية من أجل وظيفة، من أجل أن يتوظف وأن يكسب مالا، ويكون هذا العلم العلوم الشرعية، بعلوم القرآن، بعلوم السنة، بعلوم الحديث، ويبقى كذا وكذا في الدراسات، ربما يحضر الماجستير والدكتوراه، يدخل في الدراسات العليا ويقضي الزمن الطويل، وهو يريد الدراسة العليا من أجل أن المعاش يكبر، كلما كبر المرتبة كبر المعاش، وهو من أجل الله عز وجل والدار الآخرة. فهذا أراد بعلمه الدنيا، أراد بعلمه الدنيا، فيدخل في معنى هذه الآية، ما أراد رب ثواب الله عز وجل والدار الآخرة، وإنما أراد الدنيا وزينتها. وهذا موجود في أناس مسخ الله عز وجل على قلوبهم، بعض الناس ربما يكون مجاور إمام المسجد ومجاور للمسجد ويترك بعض الفروض. أعرف أن هؤلاء الزائرين شخص جور المسجد من المسجد وما يصلي من صلاة الفجر، فقيل له: لما يصلي الناس صلاة الفجر؟ قال: صلي لهم على قدر ذاتي، صلي على قدر ذاتي، يعني ما لهم ما حصل به المطلوب إلى أن أقوم إلى الفجر وأصلي بهم صلاة المجر. فهؤلاء ممن أرادوا الدنيا، ممن أرادوا الدنيا بعملهم والعياذ بالله، وهؤلاء لا أجر لهم في ذلك العمل الذي قاموا به، بل يأثمون وهم ويدخلون في مثل هذا الوعيد الشديد. إذا ما يجب للشخص أن يكون الدافع له في العمل الصالح حظا من حظوظ الدنيا، فإن هذا من الأمور العظيمة. لكن إذا فعل العبد العمل لله عز وجل وأعطي مالا وهو إن أعطي أو لم يعطى قام بذلك العمل الصالح، هل يضره هذا العطاء ولا يضره؟ يضره ولا ما يضره؟ لا يضره، لأنه ما عمل من أجل الدنيا، يعني جاءت الدنيا تلك أو لم تأته، هو محافظ على تلك الأعمال الصالحة وقائم بها لله عز وجل من أجل الله سبحانه وتعالى، أعطي أو لم يعطى. فهل إذا أعطي فإن ذلك لا يضره، لأنه قد علم أنه ما أراد الدنيا، ما أراد الدنيا، سواء أعطي أو لم يعطى هو قائم بذلك الخير وذلك العمل الصالح وتلك القربان التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال النوع الثالث يعمل أعمال صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال، لمال يأخذ لا لإلا أن يهاجر الدنيا يصيبه أو بلد الزوجة أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. قال النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود النصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم لو أعلم الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله المتقين. فالذي يعمل أعمال صالحة وهو مخلص لله عز وجل وهو واقع في بعض نواقض الإسلام فإن ذلك لا يقبل منه، نعم فإن ذلك لا يقبل منه وعمله مردود كما هو معلوم، وإن كان في دخول ذلك في معنى آية من النظر، لكن باعتبار أن العمل مردود هو مردود وغير مقبول، نعم مثل هذا العمل لا يقبل، لكن في دخوله يقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هؤلاء قد يقال أنهم أرادوا ما أرادوا الحياة الدنيا وزينتها، أرادوا الله عز وجل دار الآخرة، لكن الله عز وجل ما تقبل منهم باعتبار الشرك، باعتبار الناقض الذي وقعوا فيه من نواقض الإسلام. ففي دخول هذا النوع في معنى الآية في شيء من التأمل والنظر، وإن كان الحكم الذي ذكر المؤلف حكم صحيح أن عمل هؤلاء مردود ما هو مقبول، فإن من وقع في ناقض من نواقض الإسلام لا يقبل منه أي عمل صالح. ومن كان في كفر أصلي كاليهود والنصارى فإن الله عز وجل لا يقبل منهم الأعمال التي أرادوا بها وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ممن كان مسلما، من كان كافرا لا يقبل الله منه، وما منعهم تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فما يقبل الله عز وجل عمل الكافرين. إنما يتقبل الله من المتقين، وأعظم ما يتقيه العبد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ثم قال بقى أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم القرآن كثير ما يقول أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسأل عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله انتهى. وهذا في شأن يخلد يعمل عمل صالحا لله وأعمل صالحة لغير الله عز وجل، فيقول فهو للغالب منهما، فإذا كان الغالب فيه إرادة الدنيا فهو ممن يريد الحياة الدنيا، وإن كان الغالب فيه أنه يريد الآخرة فهو من أراد الدار الآخرة. إلى هنا والحمد لله.